بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله.
يعلم أنه يعلم موجودا
رجل يعلم ويعلم أنه يعلم، فذاك مرشد عالم فاتبعوه. رجل يعلم ويعلم أنه فذلك مرشد عالم فاتبعوه. ورجل يعلم ولا يعلم أنه يعلم فذلك غافل فأيقظوه. ورجل لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم. رجل لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم فذاك جاهل فعلموه. ورجل لا يعلم ويعلم أنه يعلم، يعلم هنا معنى يتصور يتخيل يتوهم أنه يعلم، فذاك ضال فأرشدوه. هذا هو الحديث من بعض الصدر. في الأخير رجل لا يعلم ويعلم أنه يعلم فذاك ضال فأرشدوه. عوالي اللآلي المجلد الرابع رقم الصفحة 79 تقول هذه 84 إحوال أنوار المجلد الأول رقم الصفحة 195 تقول هذه 15. وأما نقاط هامة في الحديث أتكلم بسرعة لأني أريد أن أدخل في البحث السري في هذه الجملة. أولا، تعبير بعض السابقين قد ورد في بعض النصوص في بعض الروايات، وأيضا أطلق هذا التعبير على الأئمة المعصومين عليهم، ولكن اطلاق هذا التعبير وهذا العنوان على الأئمة المعصومين إطلاقه على الإمام المعصوم ليس أمرا قطعيا، بل يوجد الخلاف بين الفقهاء العظام حتى بين الرجالين بأن المقصود من بعض الصادقين في مثل هذه الروايات هل هو المسلم بالقلب أنه الإمام المعصوم أو بعض الأدول. الخلاف موجود. مثلا المحافظ والتبذواري يقول أن المعصوم قطعا هو الإمام المعصوم، والسيد القوي في مورد خصوص الرواية عبد الله بن مغيرة عن بعض الصادقين يقول يستشهد بالنفس الرواية معنى الرواية ويقول هذا قطعا المقصود منهم بعض الغلول، ولكن ليس المقصود من بعض الصادقين هو الإمام عليه. أحببت أن أقول هذا الخلاف موجود، ولكن لا يهمنا البحث، لأن الكلام هو كلام حكمة ومهمة. هذه هي النقطة الأولى. أما النقطة الثانية، انتبه، إن استعمال مفردة يعلم ولا يعلم وتكرار هذه المفردة في عام تكرار هذه المفردة في الحديث خصوصا في الأقسام الأربعة، القسم الأول الثاني ثالث رابع، يفيدنا ويحكي لنا أن المقصود من العلم الأول ما الفرق بينه يعلم ويعلم، لا يعلم ويعلم، يعلم لا يعلم. هل هذه المفردة في الاستعمال الاستعمال الاول والاستعمال الثاني بمعنى واحد او معنيين. لا شك بان المقصود من العلم بهذا المثل في المرحلة الأولى التعلم، يعلم يعني تعلم وعلم. وأما المفرد استعمال هذه المفرد في المرحلة الثانية، في المرحلة الثانية في مرحلة الإدراك عبارة عن المعرفة بالمكتوب، ليس المقصود الحضور في مجلس الدرس والتعلم، بل المعرفة. المقصود من العلم رجل يعلم، إلى حضر الدرس وقرأ الكتاب وقدم الامتحان تعلم، أصبح أصل الاصطلاحات والفنون أصبح عالما. ولكن رجل يعلم ويعلم أنه يعلم، يعلم انه يعلم ليس المقصود هو العلم بحسب الاصطلاح وعنده معلومات، لا، بل هو يعرف مسؤوليته بعد ان اصبح عالما. يعني تعلم علم ثم عرف مسؤوليته وتكليفه ووظيفته تجاه ما علم وعرف. رجل يعلم، حضر في مجلس الدرس، قرأ الدرس، قرأ الكتاب، علم الفقه، علم الأصول والتفسير، كل العلوم. ولكن هذا الإنسان ينقسم إلى قسمين، البعض منهم من هؤلاء الأشخاص، البعض عرفوا مسؤوليتهم تجاه ما علموا، والبعض لا يعرف مسؤوليتهم. مسؤولية العالم هداية الناس، هذه هي النقطة. لذلك في القسم الأول، في القسم الأول يقول رجل يعلم ويعلم أنه يعلم. الخطاب العنوان بعد تكرار هذا الأمر يقول فالذلك مرشد عالم. وظيفة العالم بعد المعرفة المسؤولية للإرشاد، إرشاد الناس. متى يستطيع أن يرشد الناس وأن يبلغ دين الله؟ بعد المعرفة المسؤولية، أن يعلم ويعلم أنه يعلم. يعني عرف أنه تعلم، حضر في الدرس في معسكر في مدرسة الإمام الصادق عليه السلام، عرف الفقه، عرف الأصول، عرف الأخلاق. الآن وظيفته بعد التخلق بالأخلاق، بعد العمل بالدين، وظيفته إرشاد الناس وتعليم. لذلك المرشد، من هو المرشد؟ رسول الله هو المرشد، الأئمة هو المرشدون. لذلك يقول هو ذلك مرشد عالم. متى يبلغ الإنسان إلى مرحلة المقام، إلى مرتبة مقام المرشد؟ حينما عرف مسؤوليته. لذلك هذه النقطة، النقطة المهمة. مضافا إلى ذلك يؤيد ما قلنا، اسمعوا جيدا، يؤيد ما قلنا في أن العلم أن يعلم الثاني بمعنى المعرفة، أنه يعرف مسؤوليته، يؤيد ما قلنا استخدام فلسفة فلترؤون وأيقظون. فلترؤون في القسم الأول رجل يعلم ويعلم أنه يعلم، يعني يعرف مسؤوليته تجاه ما علم. ولكن في القسم الثاني، في القسم الثاني رجل يعلم ولكن ولا يعلم أنه يعلم. عنوانه يقول فذلك غافل، غافل عما مسئوليته. وباطل عن مسئوليته من غفل عن مسئوليته. ما هو هي وظيفة المؤمنين، وظيفة العلماء، وظيفة الأشخاص؟ الأمر المعروف والنهي عن المنكر في فرض وفعل الخبر، فهو أيضا دليل على أن يعلم أن المخرجة الثانية في هذا الحديث بمعنى المعرفة. لذلك في فرض وجود المعرفة يأمر الناس بالاتباع، في فرض عدم وجود المعرفة ولا يعلم أنه يعلم يأمر الناس بإيقافه. وأما في الرسمين الأخيرين الثالث والثاني الثالث والرابع يقول جاهل علموه. الجاهل أصلا لا يدل مسؤوليته، ولكن علموا مسؤوليته. وبعد ذلك القسم الثاني يقول فعشلوه. الضال هو الهاد إلى الإرشاد، ولو هو علم التفت، ولو هو حامل الدرس. هذا ما مجلس الدرس، درس في الحوزة العلمية. الآن يطلق ويكتب عليهم عنوان العالم، ولكن هو بحاجة أولا إلى الإرشاد. لماذا؟ لأنه هو التعلم ولم يشتكي في طريقا صحيح. هذه هي النقطة الثالثة.
الوقت قد مدى أصلا. الثالث
حسب هذا الحديث يقول رجل يعلم ويعلم أنه يعلم، فذلك مرشد عالم فابتدعوه. هذا الحديث يدل ويهدي أن العلم يستلزم المسؤولية. العلم يستلزم المسؤولية. لا يمكن لأحد أن يقول أنا فقط أعلم. البعض يقول أنا فقط أريد أن أتعلم بالحوزة العلمية، ولا أريد أن أبلغ الناس، لا أريد أن أتعمم، لا أريد أن أحمل مسؤولية. هل من المعقول؟ يقول أيوة، يقول العلم يعني يستفاد من هذا الحديث العلم يستلزم المسؤولية، ولكن المسؤول أداء المسؤولية كذلك تابع للمعرفة. النقطة الثالثة، النقطة الرابعة، من لم يعرف مسؤوليته هل هو معذور أو لا؟ المستفاد من هذا الحديث إن عدم معرفة الإنسان مسؤوليته لا يحدث وليس عذرا، ليس عذرا، غفلة. الغافل لا بد من تنبيهه إذا أهيانا. مثلا لغير تنبيه للغافل أمر واجب عقلي، لا نتحدث عن شرع وجوب الشرعي، ولكن الإنسان الغافل الذي يمشي في طريقا انحرافيا فعلى العقل يحكم بأنك لا بد أن تغفله. لذلك عدم المعرفة للمسؤولية غفلة. كل واحد منا من المشايخ، من المعممين، من العلماء، إذا وجدنا أحد أصدقائنا، أحد زملائنا، ويمشي في طريق انحرافي، نحن لا بد أن ننبهه. يجب عقلا يجب علينا أن ننبهه مسؤوليته. عبارة أخرى، أن الإنسان الغافل لماذا؟ يجب عقلا تنبيه الغافل، لأن الغافل إنسان الغافل في خطر عظيم. إنسان الغافل في خطر عظيم، لذلك لا بد من إيقاظه كي لا يغافل التهلكة ولا يدفع نفسه في التهلكة. النقطة الخامسة، إن إرشاد الخالق ابتدأ. الآن كل المعممين، كل المشايخ والسادة يرفعون المنبر، يبلغون الناس، كلنا هكذا نهتم بإرشاد الناس، فأما قطعا بعضنا كأنتم نستر هذا الاسم رجلا يعلم ويعلم أنه يعلم، ولكن البعض كان يعلم ولكن لا يعلم بأنه يعلم. رافض، هل الرافض يستطيع أن يرسل الناس؟ الرواية يقول هو ضال، هو ضال. لذلك الإرشاد من دون معرفة في الحقيقة دعوة الناس في الحقيقة فضلية الله، مو إرشاد الناس، ليس إرشادا بل فضلية. لابد أن يفكر الإنسان في مسؤوليته، ويمكن أن يسأل النقطة الثالثة والأخيرة، يمكن الاستشهاد على هذه القضية على ضرورة المعرفة والشعور بالمسؤولية بالبعض القضايا التاريخية، القصة التاريخية. ماذا السؤال الآن في التاريخ؟ البعض كان يسأل الآن كذلك، خصوصا بعض الشباب يسألون يقولون في زمن أمير المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل كثير من الصحابة كانوا موجودين في قضية الغرير؟ ولكن لماذا لم يقوم بالدفاع عن أمير المؤمنين وحق أمير المؤمنين؟ أليسوا هؤلاء عالمين؟ كانوا يعلمون أن أمير المؤمنين علي عليه السلام هو الأفضل والأنفع والأشجع والأنسب، هو في رسول الله، ولكن لم يقوموا بمسؤولية. لماذا؟ لأنه لم يعرفوا مسؤوليته. البعض قالوا غافلين، البعض في جهاد. لذلك عدم القيام بالمسؤولية خصوصا بعد العلم وبعد المعرفة هذا أخطر شيء على الأمة الإسلامية وعلى المجتمع الإسلامي. لذلك اسمعوا جيدا، المسيحيون في كلماتهم في اعتقادهم قالوا بثلاثة آلهة اعتقدوا بإله في جنب الله الواحد القهار، ولكن القرآن مذمة القرآن بالنسبة إلى اليهود أكثر بالنسبة إلى المسيحيين. لماذا؟ لأن اليهود أنكروا بعد أن أعرف، أنكروا بعد. نحن إذا عرفنا مسؤوليتنا تجاه الناس تجاه المجتمع بعد ذلك إذا نجلس في البيت لا نهتم بإرشاد الناس، لا نهتم باصطلاح المجتمع، قتلا عقابنا اكثر. لذلك عذاب العالم في معصيته يضاعف، عذابه اعظم. لماذا؟ لانه عصى ربه على علم، عن علم، يعني بعد ان استلم المسؤوليه بسبب العلم أنكر مسؤوليته ولم يهتم بأداء المسؤولية. اسمه لي دفاع المعتزلة، أدخل في البحث، أدخل في البحث الفقهي. نكتفي بهذا المقدار حول هذا الحديث، وأنا أتصور أن هذا الحديث بحاجة إلى تأمل أكثر، وخصوصا في مسؤوليتنا نحن المشايخ والمعممين. الناس تعودوا على أخذ دينهم من المعممين، من المشايخ، هكذا تتعود ليلة التاريخ. إذا نحن إذا لا نهتم بمسؤوليتنا كأننا ممكن هذا التعبير الذي لا يهتم بإرشاد الناس صحيحا بتبليغ دين الله صحيحا من دون معرفة للمسؤوليته يمكن فأنه قد خان الناس في دينهم، فأن الناس يشوفون علماءهم وأشايخهم فالحقيقة يأخذون دينهم منهم، لذلك مسؤولية الدين لأفراد المجتمع على علم على علم من دون شك ولا تردد. أما البحث الفقهي بعد هذا الفلسفة أريد أن أعطيكم صورة إجمالية عما تحدثنا حوله في العام الماضي وفي هذا العام كي ندخل في البحث الجديد. المباحث التي تحدثنا حولها وقدمناها في العام الماضي في موضوع الخمس عبارة عن تعريض الخمس، بيان الفرق بين الخمس والزكاة، حول اتفاق المسلمين في مسألة الخمس واختلافهم وتعيين مورد الخلاف في العام الماضي. تحدثنا حول حل حول هذا الموضوع، حل الخمس من الضرورية في الإسلام أو ضرورية المذهب أو لا، ولو قلنا بأنه من ضرورية الدين أو من ضرورية المذهب، هل إنكاره يوجب الكفر أو لا؟ تحدثنا بشكل تفصيلي. تحدثنا حول علة تشريع الخمس في الإسلام، وحول هل الخمس حق أو ملك، وما الفرق بين الحق والملك. تحدثنا حول الخمس في الشرائع الثالثة، وحول تحقيقا قدمنا تحقيقا مفصلا ومطولا حول ضروري الدين والمرأة مفهوما ومدارجا ومعيارا، وكذلك قدمنا البحث حول ما يتعلق به الخمس، فلو من الغنائم من المعلم من الغنائم اولا قسم في العام الماضي قسم في هذا العام، وبعد ذلك في هذا العام دخلنا وشرحنا وبدأنا في تتمة خمس الغنائم، وبينا خمس المعدن بشكل تفصيلي. وأما بعد الخلاف من بيان حسن خمس المعدن، بعد بيان خمس المعدن خالفنا السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، ولم نمشي حتى الله نشر في تقارير الوسيلة، وتركنا البحث السيد الإمام بعد خمس المعدن بدأ ببيان خمس الكنز ثم ببيان خمس الغوث، ولكن نحن تركنا الكنز وتركنا الغوث، قلت ما لا يوجد عندنا كنز ولا يوجد عندنا غوث، لذلك تركنا البحث حولهما حول هذين المسألتين، ودخلنا في البحث حول ما يصدر عن مؤونة السنة، ما يصدر عن مؤونة السنة، وتحدثنا وذكرنا 15 مسألة، 15 مسألة من هذا الباب ذكرنا. واليوم إن شاء الله اليوم إن شاء الله بكرة سنقول وسنبين المسألة 16، المسألة 16 إن شاء الله أنتم تراجعون تحرير الوسيلة أو بعض الكتب الفقهي، وإن شاء الله في الجلسة القادمة نتحدث حول هذه المسألة. موضوع هذه المسألة 13 ما زاد عن مؤونة السنة، يعني أنت إذا اشتريت شيئا أشياء وأغراض ومواد لمؤونة السنة، ولكن في نهاية السنة قد زاد بعضا من هذه الأغراض، خبز روز مثلا نارم و احیان انشاءالله دولارها رو بندازن ازا زد شیطن هر دیگتن اکتلیتن که معمولت سنتی ولی ازا در قسمن منها هل متعنده رو هم اولای دامن ممکن تصور هذه القضیه في صور متعدده في الاقسام المتناوله الفقهاء كذلك تعرضوا لها في المساله ان شاء الله تراجعون و في الجلسه القادمه هناك في البحث وصلى الله عليه وسلم.